إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، احذروا معاول الهدم. احذروا معاول الهدم سلسلة دعوية توعوية. احذروا معاول الهدم الذنوب. الذنوب هذه التي تجلب المصائب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عباد الله، إن الناظر إلى واقع الناس يدرك أن فترة الإمهال قد انتهت، وأننا مع نذر عذاب نسأل الله العفو والعافية. هذه النذر جنود من جند الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. تجتاح البلاد بلدا بلدا، ولا تقف عند بلد كافر أو بلد مسلم، ولو ما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بألا يهلك الأمة بسنة بعامة لرأينا هذا العذاب يجتاح العالمين، لكنك تراه وتسمع عنه في مكان دون مكان. والعجب في هذا أن تفسر تلك الظواهر بما يرتبط بالطبيعة وكأنه لا دخل لله عز وجل فيها، ولا شيء في هذا الكون من الذرة إلى المجرة إلا والله عز وجل هو الذي يتصرف فيه. العجب أننا نمر على تلك الآيات وهذه الظواهر دون أن نتعظ أو نعتبر، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. هذه الأحداث التي تقع الآن في أمريكا، أمريكا بجلالة قدرها، أمريكا هذا القطب الأوحد، أمريكا هذه التي تخيف العالمين، الله عز وجل سلط عليها سوطا من العذاب متمثلا في عاصفة ثلجية راحوا يسمونها القنبلة، أوقفت حياتهم وجعلتها مشلولة تامة بسبب ثلوج تنزل على أمريكا. لم تحدث هذه العاصفة الثلجية منذ أكثر من قرن من الزمان باعترافهم. فما هذه النذر؟ إنها آيات. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، تأمل الرحمة، فأكثروا فيها الفساد، لم يقل فصب عليهم مزيدا من العذاب بل سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. لماذا؟ إن ربك لبالمرصاد، والسبب هو ظهور الفساد وكثرته. كأن الله عز وجل لا يعذب عندما يستتر الفساد أو عندما تقل الذنوب، لكن إذا كثر فأكثروا فيها الفساد يأتي العذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب، وليس بنسبة وتناسب، كثرة الفساد تحتاج إلى كثرة العذاب، لكن فصب عليهم ربك سوط عذاب. والذي أهلك عادا الأولى قادر على أن يهلك عادا الآخرة. ألم يقل أنه أهلك عادا الأولى؟ لماذا قيدها بأنها الأولى؟ لأننا نعيش مع عاد الآخرة، كلاهما فيه غطرسة وكبر وعجرفة، كلاهما قال بلسان الحال والمقال: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ وكانوا بآياتنا يجحدون. والسبب الثاني هو ظهور الفساد، لا يكون مستترا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. فهل لا من رجعة؟ هل لا من إفاقة؟ اعلم أيها الإنسان أن الذنوب في حياة البشر كثيرة، لكنها تنحصر في أربع صفات. أحدها يرتبط بصفات الربوبية، والتي منها ذنوب الكبر والفقر وحب المدح والثناء والعز وطلب الاستعلاء ونحو ذلك، وهذه ذنوب مهلكات، مع أن كثيرا من الناس لا يكاد يلتفت إليها. الثانية ذنوب ترتبط بصفات شيطانية، ومنها يتشعب الحسد والبغي والحيل والخداع والمكر والغش والنفاق والأمر بالفساد ونحو ذلك. والثالثة صفات البهيمية، ومنها يتشعب الشر والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، فيتشعب من ذلك ذنوب كالزنا واللواطة التي آلت إلى المثلية والسرقة وأخذ الحطام لأجل الشهوات. والنوع الرابع صفات سبعية، منها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالقتل والضرب وأخذ الأموال، وهذه الصفات لها تدرج في الفطرة. فالصفات البهيمية هي التي تغلب أولا، ثم تتلوها الصفات السبعية، فإذا اجتمعت هاتان استعملت العقل في الصفات الشيطانية من المكر والخداع والحيل حتى تغلب على الإنسان تلك الصفات المنبثقة من الربوبية. فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تتفجر من هذه المنابع إلى الجوارح، فبعضها يكون في القلب كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء نعوذ بالله تعالى، وبعضها في العين كالنظر إلى الحرام، إلى النساء، إلى المواقع، إلى كذا وكذا من أجهزة الإعلام وسوشيال ميديا، الشبكة العنكبوتية التي ترك الحبل على الغارب لأولادنا وللكبار والصغار، وبعضها في السمع من جنس الغيبة والنميمة، وبعضها في اللسان من جنس الكذب واللغو، وكذلك الغيبة والنميمة قولا، والغناء والخوض في الباطل إلى غير ذلك. وبعضها يكون في البطن بأكل الحرام وأكل الربا والفرج، وذلك بالزنا واللواط والسحاق، وبعضها في اليدين كالبطش والسرقة والظلم، والرجلين كالسعي إلى الحرام، وبعضها في جميع البدن، ولا حاجة إلى تفاصيل ذلك، فإنه واضح. ثم الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وإلى ما بين العبد وربه، ذنوب بين العبد وربه، وذنوب ترتبط بحقوق العباد. وقد ورد فيها هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدواوين ثلاثة، الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله تعالى الشرك، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فانحذر الحذر عباد الله من مشاركة المشركين في أعيادهم، فإن هذا من الشرك، ويخشى على صاحبه والعياذ بالله تعالى من الخروج والمروق من الإسلام. فالرضا بالشرك شرك، والرضا بالكفر كفر. وفي الحديث هنا: ذنب لا يغفره الله أراد إذا لم يقلع عنه، وإلا لو أقلع عنه فإنه مغفور بإذن الله. قال تعالى:
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. كذلك قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ديوان لا يغفره الله الشرك. وأما الديوان الذي لا يعبر الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين الله عز وجل، أن يقع في صغائر الذنوب فيغفرها الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يقع في صغائر الذنوب ثم يتوب ويصلي ويستغفر ويدعو فيغفر الله عز وجل له ذلك مهما كثرت تلك الذنوب. وأما الديوان الذي لا يترك منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا، فظلم العباد بعضهم بعضا، ظلم العباد وحقوق العباد. فالقصاص لا محالة، فالقصاص لا محالة. الذنوب معاول الهدم عباد الله. اعلم أن الذنوب أيضا تنقسم إلى قسمين، إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها واختلفت الأحاديث في عدها. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذكر نماذج دون أن يريد الحصر، كقوله عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أو قذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ومن نماذج تلك الكبائر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وقد خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. ومن هذه النماذج عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن الكبائر قال هي سبع، كأنه يشير إلى السبع الموبقات. فلما سمع ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى سبع. نعم هي إلى السبعين أقرب. وقال هي ما أوجب الحد في الدنيا، وهي كل ذنب أوعد الله عليه بالنار، وهي كل ذنب أوجب لعنة الله عز وجل، واللعن طرد من رحمة الله. وقد اجتهد الإمام شمس الدين الذهبي فجمع الكبائر في كتابه الذي سماه باسمها الكبائر وعدها سبعين كبيرة، وهي كذلك ومن اللطائف يقال أن الحاج إذا حج فرجم 70 حصاة فتكون كفارة 70 كبيرة على افتراض أنه وقع فيها. نسأل الله العفو والعافية. ومن أمثلة الكبائر ما يكون في القلب: الشرك والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. وما يكون في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر. وما يكون في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا. وما يكون في الفرج: الزنا واللواطة المثلية. وفي اليدين: القتل والسرقة. وفي الرجلين: الفرار من الزحف. وفي جميع البدن: عقوق الوالدين. كان هذا على سبيل المثال للحصر. أسأل الله أن يجنبنا كبائر الذنوب وصغائرها، وأن يرزقنا قبل الموت توبة نصوحة. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، إن كانت الذنوب هي الداء فإن الدواء توبة إلى رب الأرض والسماء. الذنوب داء ودواؤه التوبة. التوبة والاستغفار. اعلم عبد الله أن الذنوب تحجبك عن ربك. الذنوب حجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب، وإنما يتم ذلك بالعلم والندم والعزم. فإنه متى لم يعلم أن الذنوب أسباب البعد عن المحبوب لا يندم على ذنوبه، ولم يتوجع بسبب سلوكه، وهذا السلوك هو طريق البعد عن الله عز وجل. وإذا لم يتوجع لم يرجع، وإذا لم يندم فمتى يتوب؟ وأول طريق التوبة ندم، حتى قيل: التوبة ندم. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى جميعا بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلاحنا معلق بتوبة صادقة نصوح لله عز وجل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. كما بين ربنا عز وجل أن التوبة طريق محبة الله عز وجل. في كتاب الله: إن الله يحب المحسنين قد لا تكون منهم، إن الله يحب المتقين قد لا تكون منهم، لكنه فتح لك الباب فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا أحدثت ذنبا فأحدث له توبة، مهما أكثرت من الذنوب عبد الله فإنه ليس من أسماء الله التائب، وإنما التواب كثير التوبة على عباده كثير الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فرحة ربنا بتوبة عبده لا يمكن أن يتخيلها مخلوق. قربها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثال، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش فلم يجدها، ثم قال: أرجع إلى مكان الذي كنت فيه فأنام حتى أموت. فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وعنده راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالله عز وجل أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. والأحاديث في هذا كثيرة، والإجماع منعقد على وجوب التوبة، لأن الذنوب مهلكات، لأن الذنوب مهلكات مبعدات عن رب الأرض والسماوات. فانجو بنفسك عبد الله، إنك لا تدري متى يفاجئك الموت، فتوبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وتزودوا بزاد التقى، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. فالله الله عباد الله، بادروا بالتوبة التي هي واجبة على الدوام، ليكن لك ورد مع التوبة في كل ليلة قبل أن تنام. فإن الإنسان لا يخلو عن معصية، ولا يخلو من تقصير أو تفريط، ولو خلا عن معصية بالجوارح لم يخلو عن الهم بالذنب بقلبه، وإن خلا عن ذلك لم يخلو من وساوس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة التي تذهله عن ذكر الله عز وجل. ولو خلا عنه كل ذلك لم يخل عن غفلة أو فتور أو قصور في العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله، وكل ذلك نقص ولا يسلم أحد من هذا النقص، وإنما الخلق يتفاوتون في المقادير. وما أصل ذلك وعما أصل ذلك فلا بد منه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليخان على قلبي. تأتي لحظات يمكن أن يقع شيء في قلبي من جنس مثلا غفلة عن الذكر، أو لحظات كذا أو كذا أو خواطر، إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهو الذي أكرمه الله بهذه المنحة العظيمة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكيف غيره؟ كيف غيره؟ وما حاله؟ فتب توبة نصوحا تجتمع فيها شروط التوبة حتى تكون صحيحة مقبولة: ندم على الذنب، عدم عزم عليه، عدم عود إليه، عدم افتخار به، عدم مجاهرة به، رد الحقوق لأصحابها أو على الأقل مسامحتهم فيها، ثم اطمئن. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. اللهم زدنا من فضلك، اللهم زدنا من فضلك، اللهم زدنا من فضلك. يتاب على العبد ما لم يمت، إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم تأتي سكرات الموت. فبادر بتوبة عبد الله. وأما بالنسبة للعالمين فباب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذه العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى بعد خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، بل ونزول الدخان من السماء، تظهر علامة طلوع الشمس من مغربها، وتأتيها أو تأتي بعدها علامة طلوع الدابة على الناس ضحى. إذن فبادر، لأن الموت أقرب من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا توبة نصوحة. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تب علينا لنتوب. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك التواب أن ترزقنا قبل الموت توبة، وساعة الموت رحمة، وبعد الموت إكراما ونعيما. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أقبل بنا إليك إقبال الكرام عليك، لا تردنا خائبين، ولا تجعلنا من المحرومين، بل اجعلنا من المرحومين. واعف عنا أجمعين، واغفر لنا أجمعين، تب علينا أجمعين. هب المسيئين منا للمحسنين، واغفر لنا أجمعين. اللهم لا تجعلنا أخير وفد وفد إليك، ولا تجعلنا أسقى خلقك. اللهم إنا تبنا إليك فتب علينا توبة نصوحة. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا. اللهم اجعلها توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان. ما تعاقب الليل والنهار يغفر الله لي ولكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.